أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نستكمل ما شرعنا فيه من مدارسة كتاب الفوائد، وهذا هو اللقاء السادس في مدارسة هذا الكتاب الماتع. وكنا قد توقفنا عند كلام الإمام ابن القيم في شرح وتفسير سورة قاف، وما تضمنت هذه السورة من معان عظيمة وجليلة. قال الإمام ابن القيم: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، على ما تدرسناه في اللقاء السابق. يقول: ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه وتعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال: المراد بأنها جاءت بالحق الذي هو لقاء الله تبارك وتعالى، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أخبار الخلق في هذا اليوم، وإن كل أحد يأتي ربه تبارك وتعالى، يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم، ومعه سائق يسوقه، وشهيد يشهد عليه، وهذا غير جوارحه، وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فانظروا يا عباد الله كم من شاهد علينا في هذا الموقف العصيب. يشهد عليك هذا الملك الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنه يكون مع الواحد منا، فهذا شهادة الملك، وشهادة الجوارح تشهد عليه الجوارح إذا حوسب وأنكر بعض ما جاء في صحيفة أعماله، يختم الله عز وجل على فيه، وتنطق جوارحه بما كانت تصنع. فهذه شهادة الجوارح. والشهادة الثالثة شهادة الأرض التي كان عليها، تشهد إما له وإما عليه. والشهادة الرابعة شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة الخامسة شهادة المؤمنين. وقلنا حين توقفنا عند هذه الآيات أن هذا الموقف يحتاج منا إلى وقفة حياء، نستحي من شهادات هؤلاء الشهود، نستحي أن تكون شهادات علينا. فتخيل وتصوري يا أختاه، وأنت تقفين بين يدي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يندى جبينه مما اقترفت أيدينا، ونحن ننسب إليه، فنحن أمته، ألا يجعل هذا الموقف فينا بواعث الحياء؟ تخيل والأرض تشهد عليك، تخيل وأهل الإيمان يشهدون إما لك وإما عليك. قال الإمام ابن القيم: فإن الله سبحانه وتعالى يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة، لا بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة. يقول الإمام ابن القيم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أحكام التشريع بأن الحكم لابد أن يكون إما عن بينة وإما أن يكون عن إقرار من هذا المتهم في قضية ما، إما أن يقر بارتكاب جريمته وإما أن توجد البينة بشهادة الشهود. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أعلمه الله عز وجل بحقائق الأمور فإنه لا يقيم الحجة ولا يقيم الحكم، لا يقيم الحكم بمجرد علمه هو صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الملاعنة وغيرها من القصص ما هو معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحكم على مقتضى التشريع إما بالبينة وإما بالإقرار وليس بمجرد العلم فحسب. وهذا من لطائف التشريع ومن جمال تشريع الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا دائما على درب الشريعة وأن يجعلنا من أهل الاستقامة. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وألا يزال على ذكره وباله، وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه مريب. يعني الآية في غفلة من هذا، والمعنى عن هذا، هو غافل عن هذا الوضع وعن هذا الموقف وعن هذه الحقائق. ولم يقل الله تبارك وتعالى لم يقل في غفلة عن هذا، بل قال في غفلة من هذا. ونظيره قوله تبارك وتعالى في سورة هود وإنهم لفي شك منه مريب، وليس الشك منه وإنما الشك فيه، إنهم يشكون فيه وليس منه، لم يقل في شك فيه. وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه. شوفوا اللطيفة، من في كلام النحاة وأهل اللغة تفيد الابتداء. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يعطينا هذا المعنى ويشير إليه إشارة استخدم من، وهي هنا بمعنى عن، واستصحب معنى الابتداء فيها. يعني إيه؟ يعني لقد كنت في غفلة من هذا، أي بدأت الغفلة منك فتعدت هذه الغفلة وتجاوزت فصرت غافل عن هذه الحقائق. مصدر الغفلة من من؟ من الذي ابتدأ بالغفلة؟ أنت. أنت لما غفلت ابتداء غفلت عن هذه الحقائق انتهاء. فقال الله تبارك وتعالى في غفلة من هذا، كأن الغفلة كانت ابتداء منه. وقال وإنهم لفي شك منه مريب، كأن الشك ابتدأ منه، فهو مبدأ غفلته وشكه. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. يبقى في هذا إشارة إلى أن المصدر، مصدر هذه الغفلة ومصدر هذا الشك، منك أيها الإنسان، منك يا أختاه، ومنك يا أخي الكريم. هذا الأمر ابتدأ منك، فعليك أن تسعى في إزالته، فمنك ابتدئ. فهمت لماذا قال في غفلة من هذا ولم يقل في غفلة عن هذا؟ ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عن ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. عارفين الواحد لما يبدأ في الاستيقاظ من النوم وتتفتح عينه على الحياة مرة أخرى، هكذا يكون الشأن، يعيش غافل ساهٍ لاهٍ في شرود في تيه، يعيش كذلك. وللأسف الشديد هذا حال أغلب المسلمين في زمان الغفلة الذي نعيش فيه، في زمان الفتن الذي نحياه. للأسف الشديد الغالبية تجدهم هكذا. كلما سألت عن أحوال بعض إخواننا وعن تعظيمهم لشأن مواسم الطاعة، الكل يشتكي، والشكوى مصدرها من الغفلة. هذا مشغول بأمور ملهية من شأن متابعة الأخبار والفضائيات وأحوال الناس، وهذا مشغول بكرة، وهذا مشغول بحاله بوظيفته بماله، وتلك مشغولة ببعض الأمور التي في بيتها، وهذه تعبث وهذا يلهو. هكذا أغلب الناس للأسف الشديد في لهو وفي غفلة، وهذه الغفلة ابتدأت منه، هو الذي عرض نفسه لذلك، هو الذي لم يعمر وقته بالطاعة، هو الذي لم يأخذ بالأسباب التي توقظ قلبه، هو الذي غفل عن الذكر سواء كان ذكر اللسان أو عن طريق ذكر القلب بالتفكر، هو الذي لم يركز. يا عباد الله إنها وصية، ركزوا. بعض مشايخنا يقول والله منذ أن التزمت ما سجدت للسهو قط، عمري ما سهوت في صلاتي. يا عباد الله ركزوا، عليكم أن تذكروا الرحمن وأن تزيلوا حجب الغفلة عن أعينكم حتى لا تبهتوا بفجأة النقم وبفجأة الموت وأنتم على هذه الحال. فوا حسرتا يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ويكون الحال أن نكون في غفلة وأن لا نصدع ولا نؤمن بهذه الحقائق، وا حسرتا إن حدث ذلك. يقول فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. ثم ذكر الإمام ابن القيم الكلام عن المقطع الذي سوف نتدارسه في هذه المحاضرة من قول الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تخف تصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال الإمام ابن القيم: ثم أخبر سبحانه أن قرينه، وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. وهذا قول مجاهد ابن جبر أبو الحجاج، أحد أكبر علماء التابعين في التفسير، سمع من ابن عمر وقال عنه: كان ابن عمر يأخذ لي الركاب ويسوي علي ثيابي إذا ركبت. ومات سنة 100 من الهجرة، وقيل 102، مات مجاهد وهو ساجد، مات مجاهد وهو ساجد. هذا قوله في تفسير تلك الآية. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيت عليه، فحينئذ قال ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، ألقيا يعني ألقيا يعني على معنى التأكيد، ثم أجري الوصل مجرى الوقف. ثم ذكر صفات هذا الملقي، فذكر له 6 صفات: أحدها أنه كفار لنعم الله، لحقوقه سبحانه وتعالى، أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية أنه معاند للحق، عنيد يدفعه جحدا وعنادا وتكبرا. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، فهو يمنع نفسه من هذا الخير فلا يطيع، والخير الذي هو إحسان إلى الناس فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق، لا يحسن إلى نفسه بل يظلم نفسه ويظلم الناس ويتعدى على حقوقهم ويرى نفسه عليهم ولا يبذل لهم ما ينبغي تجاههم. مناع للخير، معتد، هذه الصفة الرابعة، أنه مع منعه للخير يتعدى على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه، فلا يسلم الناس من كلامه إما غيبة وإما نميمة، ولا يسلم الناس من أحواله إما يغشهم وإما يخدعهم وإما يتقول عليهم. فهذا شأن كثير من الناس، بل للأسف أغلب الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. والخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة، هو عنده ذاك ويأتي بهذا، يأتي بالريب وينفث سمومه والشبهات التي تحوك في صدره ينفثها، فهو صاحب ريبة ويأتي بكل ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم هو وقرينه من الشيطان ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله. ثم لما يحدث ذلك، وهذه صفات هذا الملقى، حين يقول الله جل وعلا في وصفه الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، حينئذ يختصم هو وقرينه من الشيطان، يختصم أمام الله تبارك وتعالى، يقول ابن القيم، فيختصم هو وقرينه من الشيطان ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أضغاه وأضله. يا رب الشيطان هو اللي عمل فيا كده، أنا يا رب كنت عايز أبقى كويس بس الشيطان تملكني، الشيطان وسوس لي وأنا ما كنتش قادر إن أنا أستدفع شره عني. فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضل أو أن أطغيك. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، كان هو المختار لسبيل الضلال، المختار لطرق الفساد، هو الذي أضل نفسه واختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا شيطانه. يبقى القرين الأول على تفسير الإمام ابن القيم وعلى ما ذكره الإمام مجاهد إنه هو الملك الذي أحصى عمله وقوله. أما القرين الثاني فهذا شيطانه، يختصمان عند الله. قال الطائفة: بل قرينه ها هنا أيضا الملك، فيدعي عليه، أي الإنسان هذا الملقى، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى. يقول: يا رب هذه الأعمال ما صنعتها، هذه المعاصي التي في سجل المعاصي ما كنت بفاعل لها، فيدعي أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. فيحكم الرب سبحانه وتعالى بالحكم الفصل، فيقول الرب تعالى: لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وفي سورة صاد. وراجعوا هذه الآيات في سورة الأعراف الآية 38، ائتونا الآن بالمصاحف وراجعوا هذه الآيات حتى نتأملها ونتدبرها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 38: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه آيات سورة الأعراف، هذه الآيات في سورة الأعراف. أما الآيات التي في سورة الصافات فهي من الآية 22 إلى الآية 32. يقول الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فهذه الآيات بيّنت اختصام الكفار والشياطين بين يدي الله رب العالمين. أما الآيات التي أشار إليها الإمام ابن القيم في اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر فتلك الآيات الآية 56 إلى الآية 58 من سورة الزمر، من قول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذه الآيات بينت اختصام الناس بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا الموقف، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وإن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد: معنى الآية قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. رجح الإمام ابن القيم كلام الإمام مجاهد في تفسير هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي قد قضيت ما أنا قاض. وفيها قول آخر أن المعنى: ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين. وهذا اختيار الإمام الفراء يحيى ابن زياد ابن عبد الله ابن منصور الكوفي الفراء الديلمي، وكان من أئمة اللغة، وهو يسمى بأمير المؤمنين في النحو، ومن أوائل من كتب في التفسير، وقد توفي سنة 207 من الهجرة، الإمام الفراء. فهذا اختياره واختيار ابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي، ما يكذب عندي، لا يكذب أحد عندي، ما يكذب أحد عندي وما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، ردا يعني على خصومة المرء بين يدي الله واتهامه للملك بأنه زاد في صحيفته ما لم يصنع أو نقص منها ما صنع. قال: لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي. قال: ما يبدل القول لدي، أي ما يبدل القول عندي، ولم يقل ما يبدل قولي. وهذا كما قال: لا يكذب عندي، فعلى القول الأول يكون قوله، وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول عندي في المعنى، أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن سعة جهنم، وأنها كلما ألقي فيها فوج تقول: هل من مزيد؟ وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، يعني ظن أن الآية تقول هل من مزيد، أي ليس هناك من مزيد، وإنما المعنى أنها تطلب أن يكثر فيها من أهلها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم: والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. تعالوا نتدارس هذه الآيات العظيمة التي فيها من النذر وفيها من العبر ما يفطر الأكباد، علم الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ذكرنا كلام الإمام ابن القيم في هذه الآية وكيف أنه قال أن القرين هنا هو هذا الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة ويقول هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله فيجازى بعمله، فيقول ربنا تبارك وتعالى ألقيا في جهنم، أي اقذفا في جهنم كل كفار عنيد. وهذه الصفات الست هنا الوقفة الإيمانية والتربوية التي في غاية الأهمية، وهذا أهم ما سنخرج به من هذا اللقاء. يا جماعة الإسلام، يا إخوتاه، تدبروا تلك الصفات وأسقطوها على أحوالكم حتى تكونوا بمنأى عن هذا العذاب الأليم. يا عباد الله، هل منكم من يكفر ويجحد بنعم الله بحقوقه؟ هل منكم من لا يوحد الله حق التوحيد؟ هل منكم من لم يدرس ولم يتعلم أركان الإيمان فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره؟ يا عباد الله، عليكم أن تتأملوا ذلك كثيرا، فإن أول صفة، وهذا يعني أن هذه الصفة هي الصفة الأساس، لما قدمها كان تقديمها لأهميتها ولأنها هي الأساس الذي جاء بما بعدها من الصفات السيئة. فأخطر شيء أن تكون كافرا بأنعم الله، جاحدا لمننه عليك، غير ملتفت لاصطفاءات الله لك، وأن تكون ممن يحق أن يلقب بهذا اللقب الصعب، بهذا اللقب السيء، كفار. فما بالك، وهذا هو الأصل في الإنسان إلا إذا عرف طريق الإيمان. قلنا إن الإنسان إذا ذكر في القرآن فالمراد به هذا المخلوق بغير إيمان، فإذا قال الله إن الإنسان لظلوم كفار، إذا لم نكن قد حصلنا من الإيمان ما يدفعنا لشكر الرحمن، ما يجعلنا أكثر حياء وامتنان، ما يجعلنا أقرب إلى الرحمن، إذا لم نحصل هذه المعاني من معاني الإيمان، فالخطر أن يكون اسمي واسمك واسمك عند الله كفار ونحن لا ندري. فهل كلما أحدث الله لك نعمة أحدثت لها شكرا، أم كلما أحدث لك نعمة شغلت بها فأنسيت الاستغفار فكتبت عند الله مستدرج؟ تأملوا، اصطفانا الله عز وجل بنعمة الإسلام، أين شكرها؟ هل تذب عن الإسلام؟ هل تحب الإسلام وتدافع عنه في كل مكان؟ هل أنت مثال صادق لأهل الإسلام، لملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة المصطفى عليه صلوات الله وسلامه؟ هل أنت ذلك؟ أم أنت تكفر بنعمة الإسلام وأنت لا تدري؟ هل أنت شاكر لنعمة الهداية ونعمة الالتزام؟ سمعك كلامه وأذن لكلامه أن تنصت له وتستمع له، وحقنا نحن أن لا نقدر بهذا الخير العظيم، حقنا ليس ذلك. كان بعض السلف يستحي ويقول أستغفر من ذكر ربي على لساني، لساني الذي كذب وفجر وصنع وصنع، كيف بالله يذكر اسمه؟ فما يحق للسان عاص مثلي أن يذكر اسمه لولا أن الله تبارك وتعالى أحسن إلي وأحسن بي. إذن حينها نحتاج إلى علاج سريع من هذه الصفة الوبيلة، فأديموا شكر الرحمن، وإلى كل من يسمعني الآن وإلى كل من يعرف طريق الرحمن، إليكم جميعا الآن احمدوا الله عز وجل ولو عشرا، اذكروها على ألسنتكم: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. احمدوه واستشعروا هذا في قلوبكم، استشعروا نعمه وشاهدوها الآن أمامكم. استشعر أي نعمة، دائما عندما تتذكرها يفيض من قلبك هذا الشعور بالعجز عن الشكر حتى تكون شاكرا ولا تكون كفارا. والصفة الثانية: عنيد. كثير من الناس يوصف بهذه الصفة ويظن أنها صفة جيدة، يقول لك الأخ ده يا أخي عنيد، أو الأخت دي عنيدة جدا، يعني أي حد بقى يتكلم معاها بتاع تعاند معايا، أنا ما أحبش حد يعاند معايا، عنيد، وكأنها صفة مدح، وهي صفة أهل الكبر، صفة المعاندين للحق المعارضين له بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكبر بطر الحق. هذا هو الكبر بصفته وسمته، صفة المتكبرين، يعاندون، يعارضون الحق بالأباطيل التي عندهم، يعارضونها بأهوائهم. وأنا دائما أبدا أحذركم من هذه الصفة الخطيرة، وأقول إنها صارت أخطر أدواء تلك الأمة، الكبر، لأننا في هذا الزمان نعبد أهواءنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اللي على مزاجي بعمله، ومحدش يتدخل في حريتي الشخصية، وبالتالي أنا يا سيدي اللي أحاسب وأعاقب ولا تزر وزرة وزر أخرى، إليك عني، لا أريد نصيحة ناصح. دائما إذا علم الحق، إذا بين له، تجد هذه المقاومة من داخله، وتجد الاعتراضات، يعترض بالباطل، يعترض بالهوى، لكن هكذا يعاند ويكابر. ومن كان في قلبه ذرة من كبر حرمت عليه الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنه لا يحب هؤلاء المتكبرين، لا يحب المستكبرين، لا يحب أهل العلو في الأرض. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن حتى نتخلص من هذه الصفة، صفة أهل النار والعياذ بالله، معاندة الحق، كن هينا لينا سهلا قريبا، تواضع يا عبد الله، تواضع ابتداء مع ربك، فذل له وانكسر، واخضع له وانقاد. فإذا أتاك نداء الرحمن قلت لبيك ربي وسعديك، إذا سمعت نداء الله لك استجيبوا، استجبت وقلت سمعنا وأطعنا. قد تقول ضعيف، قد تقول خلق الإنسان ضعيفا، قد تقول ليست عندي هذه القوة الإيمانية، قد تقول ذلك، وقد يكون هذا حالك وتكون في ذلك صادق، لكن إياك ثم إياك أن إذا سمعت وعرفت الحق أن تعاند وتكابر للمكابرة، لأنه يصعب عليك التنفيذ. هذا حال أهل النار، هذا حال أهل النار. الآن كل واحد مننا يفكر في شيء لا يسمع، وتتأبى عليه نفسه في أن ينصاع فيه للحق، صعب علي أوي إن أعمل كذا، أهو كذا ده هو الخطر كله، صعب علي جدا إن أنا أبطل كذا، صعب علي جدا إن أنا أتصرف التصرف ده، على إني عارف إن ده الحق. واحد حاطط فلوسه في بنوك ربوية، أو يتعامل في معاملة يعلم أن فيها شبهة، ثم هو يكابر ويقول صعب، هناكل منين، صعب، خدت على كده، الدنيا كلها ماشية كده، يعرف أن درهم رما أشد عند الله من 36 زانية ولكن يكابر. واحد شغال في مكان موبوء مليء بالمعاصي مليء بالفتن يختلط فيه بالنساء ويفتن نفسه. يا أخي أهل النفاق الله عز وجل ذكر صفتهم فقال قد فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. إذن الذي يفتن نفسه هذا يعرض نفسه لأن يكون تحت هذا العذاب الشديد أن يكون من أهل النفاق فيكون والعياذ بالله في الدرك الأسفل. يسمع ذلك بعدين يقول صعب المرتب كبير الشغلانة دي ما يحلمش بها أي شاب في مصر. أنا برضو هحترز وححاول إن شاء الله إن أنا أبعد نفسي عن الفتن وإن شاء الله ما تخافش علي ولا حاجة. وبعد كده يدمى قلبه ويفسد عليه حاله ويأتيك يقول لا أجد قلبي كان لي قلب ففقدته. وتلك الأخت أيضا إذا ذكرت بآيات الله وذكر لها من شأن مخالفات النساء المعهودة والمعروفة من أشياء كالتفريط والتقصير في أمر الحجاب الشرعي وفي أمر التنمس وفي أمر أيضا محادثة الرجال وفي أمر مثل أمر القرار في البيوت ونحو ذلك من الأمور تتأبى عليها نفسها وتعاند وتكابر لأنها لا تستطيع مثل هذا. وهذا صفة أهل الكبر. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع لا أستطيع. هذه تكبر تكبر عن أن ينصاع لقول النبي محمد. نقول لك يا أختاه الله جل في علاه يقول لك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تقولين لا أستطيع لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع فما رفعها إلى فيه شلت يده. إذن علينا أن نتخلص من هذه الصفة الوبيلة بالتواضع. التواضع لله تبارك وتعالى أسجد واقترب أكثر من العبادات التي فيها تمام الذل والانكسار لله كشأن التبتل والانقطاع لله عز وجل والدعاء بوجل وخوف وشدة حياء حتى ينكسر القلب. هذا ابتداء. وتواضع للخلق فما ترى أحد إلا وترى أنه أفضل منك لأنك من ذنوبك على يقين ومن ذنوب الناس على شك فيكون هذا باعثا لك للتواضع فلا تعارض الحق بالباطل أبدا. الصفة الثالثة مناع للخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة. وهنا علينا أن نتخلص من تلك الصفة بأن نكون مفاتيح خير. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وهنا الوصية تكون بأن يكون لنا باع ويكون لنا صلة وثيقة و نلج على الله تبارك وتعالى من باب صنائع المعروف. قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إذن كن مفتاح للخير. عليك أن تكثر من التصدق ولو باليسير. فصدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصدقة برهان للإيمان. فتتصدق ولو بأقل القليل ولو كان شيئا يسيرا فلا تحقرن من المعروف شيئا. وعليك أن تراعي حقوق العباد عليك لسيما حق أهلك لسيما حق والديك فبر بهم حتى لا تكون مناع للخير مناع للإحسان إلى الناس. أحسن لمن أحسن إليك واشكر لوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وبالوالدين إحسانا. فأعظم تلك الحقوق حق الوالدين لا شك. وأيضا الحقوق التي في رقبتك حق زوجتك وحق زوجك وحق أولادك. هؤلاء لا بد أن نسدي لهم الخير أن يعمهم الخير من جهتنا هذا حتى لا نكون تحت طائلة هذا العذاب، حتى لا نكون عند الله ممن ناع الخير. وبطبيعة الحال لا تمنع الخير عن نفسك، بعض الناس يمنع نفسه عن الخير فتراه لا يستمع إلى القرآن، لا يستمع إلى المواعظ، تراه يعرض عن الأشياء التي تأتي بقلبه، فهذا يمنع الخير عن نفسه، وهذا يكون مناعا للخير وهو لا يدري، لأنه يمنع الخير عن نفسه فيظلم نفسه كما يمنع الخير عن الناس فيظلمهم. إياكم وحقوق العباد، فإنها تبعات، وإن لها عند الله سبحانه وتعالى جزاء عسير، فإن العبد إذا تخلص من أهوال يوم القيامة وقف عند القنطرة واقتص لكل أحد قد فرطت في حقه أو تجاوزت الحد فوقعت في عرضه أو أخذت من ماله أو نحو هذا من التعديات والمظالم، فإياكم ثم إياكم. ومن اللطيف أن ذنوب التبعات تغفر كلما ازددنا رحمة للناس، كلما ازددنا رحمة للناس تغفر تلك التبعات، وكلما أحدثنا توبة نصوح، وكلما شهد العبد هذه المعاني الإيمانية. ومن أعظم العبادات التي تغفر ذنوب التبعات الحج، أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. الصفة الرابعة الظلم والبغي والتعدي على الناس باليد أو باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني قبل الآخرة، البغي والعقوق. هل ظلمت أحدا؟ هل ظلمت أحدا وتعديت على حقه؟ هل ظلمته بغيبة؟ هل ظلمته بنميمة؟ هل قلت فيه من وراء ظهره ما يكره؟ هذه تعديات ومظالم يعجل الله بها العقوبة، فيتعدى عليه بلسانه وقد يتعدى عليه بيده. فهل تعديت مرة على ضعيف؟ هل تعديت مرة يا أيها الزوج على زوجتك فضربتها من غير وجه حق؟ إن لها عند الله طالبا، لأن شأن المظلوم هذا معلوم شأنه وقدره عند الله تبارك وتعالى: لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك أن تتجاوز ذلك فتتنزل عليك العقوبات من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. وهل تجاوزت حدك وظلمت بعض الناس فجرت عليهم في ميراث، أو جرت عليهم فاحتلت عليهم لأنهم سذج وليسوا بأهل خبرة، فضحكت عليهم وقلت أنها من الشطارة في التجارة؟ إذا وقعت في مثل هذا كله فاعلم أن العقاب مر، والتخلص من هذه الصفة أن نأخذ أنفسنا بالإنصاف والعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نأخذ أنفسنا وغيرنا بالعدل، والطريق إلى هذا يبدأ بعدم رؤية النفس. ما هو أنا هتعدى على غيري لأن أنا شايف أن أنا عندي قوة وأن لي سطوة وأني أستطيع وأستطيع. فيا أيها القوي تذكر أن الله هو القاهر فوق عباده يقهرك على ما يريد، ويا أيها الظلوم تذكر أن الله سبحانه وتعالى قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فاخش يوما ترجع فيه إلى الله، وحينئذ سيكون العقاب مرا. إياك، فإنها ذنوب معجلات العقوبة في الدنيا والآخرة، فلا تظلم ولا تتعدى بل خذ نفسك بالإنصاف. فالطريق للعلاج يبدأ من عدم رؤية النفس، من عدم رؤية قوة للنفس أو سيطرة أو نفوذ أو سلطة يتسلط بها القوي على الضعيف. فلا ترى نفسك إلا عبد، لا ترى نفسك إلا بهذه الصفة حتى لا تكتب معتد عند الله. مريب، والريبة تعني الشك، فهو دائما شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره، يقول الرجل ده كده تصرفاته مش على بعضها، هو ماله كده، والأخت دي دايما كلامها كده يرى فيه بعض معاني الريبة، بتتكلم ليه مع فلان بالطريقة دي، بتضع نفسها في مواضع الريبة ليه، بهذه السلوكيات وهذه التصرفات ليه، دايما تبقى محل شك. فهي تضع نفسها في ريبة الناس وهي أصلا في حالها تجد قلبها دائما شاك متردد مذبذبة، لا إلى ذاك ولا إلى هذا، لا يثبت لها حال. فهذا شأن المريب، وهو ينافي معنى اليقين الذي هو صفة أهل الإيمان الذين ينعمون بجنات الرحمن. على اليقين كنت لا على الريبة. أما أهل العذاب فيقولون على الشك كنا، فيما كنت على الشك، عاش شاكا ومات شاكا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويبعث كذلك. فهذا مريب. يبقى إيه الحل؟ الحل العلم، لأن العلم هو أكبر باعث على اليقين. العلم والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة، التفكر في القرآن والتدبر، التفكر في خلق الله تبارك وتعالى، التفكر في نعماء الله تبارك وتعالى، تورث اليقين. اليقين يورث لأهل الخشوع والذل والانكسار. عشان كده جمع ما بين الصفتين، لما قال عنيد ذكر صفة الريبة، عنيد متكبر، عكسها ايه؟ ذليل منكسر خاشع لله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يوفق لليقين فلا يكون مريبا. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من يا رب الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون ذلك أي الذين يوقنون بأنهم سيلقون الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء هم أهل اليقين. كلما ازددت انكسارا، كلما تعلمت درس الخشوع في الصلاة، درس الخشوع في الدعاء، درس الخشوع في التضرع، درس الخشوع حتى وأنت تبذل مالك في الصدقة، درس الخشوع فيما تتلبس به من طاعات، لو تعلمتها، لو صار قلبك خاشعا خائفا من الله وجلا ألا يتقبل عمله، لو تعلمت ذلك وفقت لأن تكون من أهل اليقين الذين يظنون أنهم سيلقون ربهم لا محالة، يوقنون بذلك. الصفة السادسة: الذي جعل مع الله إلها آخر. وعجيب الترتيب يا جماعة، المفروض كده أنه يبدأ بصفة الشرك التي هي أول وأخطر الآفات، لأنه لما أشرك بالله صار والعياذ بالله تبارك وتعالى في هذا العذاب الشديد. لكن ذكر الشرك انتهاء، عشان كل اللي قبلها ده بيؤدي ليها. عشان لما تيجي تقولولي يا شيخ قلوبنا معلقة بغير الرحمن، ده قلبه معلق بامرأة، ودي معلقة برجل، وده معلق بالدنيا، وده معلق بالمال، وده معلق بالجاه، وده معلق بكذا وكذا من شهوات الدنيا، فيقول لا أعرف كيف أتخلص من هذه الصفة. أقول لك تدبر الخمس صفات الأولى حتى إذا تخلصت منها فاعلم أنك توفق للتوحيد. لو كنت شاكرا لأنعم الله، لو كنت متذللا خاضعا، لو كنت فعالا للخير، بابا من أبواب الخير، مفتاحا للخير، لو كنت منصفا من نفسك، تعامل نفسك وغيرك بالعدل، لو كنت على اليقين، والله ستنفض عنك تلك المعاني وسيتخلص قلبك من تلك الشركيات، فلن تخشى مع الله أحد، ولن تحب مع الله أحد، ولن تتوكل إلا على ربك. فحالة إذ لا تدخل تحت نطاق أهل الشرك، لا سيما الشرك الخفي، لا سيما مراءات الناس، لا سيما الشرك الأكبر من شرك الخوف وشرك المحبة وشرك التوكل، هذه الأمور هي الأخطر. الذي جعل مع الله إلها آخر فأشرك بالله فعبد معه غيره فعبده، أحب أحدا مع الله، غضب لأحد أكثر مما يغضب لله. الناس الآن تغضب لتفاهات وسفاهات يغضبون من أجلها ويوالون من أجلها ويعادون من أجلها، من أجل مباراة كرة يعاد الناس بعضهم وبعضا وتهراق دماء المسلمين بسبب كرة، والناس الآن يعادون ويوالون لعصبيات وجاهليات دعوها فإنها منتنة. يغضب هذا الغضب من أجل تلك التفاهات فيغضب، ولربما يكون غضبه أشد من انتهاك حرمات الله ليل نهار، من انتهاك حرمات الله في شوارع المسلمين، من انتهاك حرمات الله. والآن أراضي المسلمين مسلوبة في أيدي الطغاة وفي أيدي هؤلاء المعتدين، ونحن لا نغضب هذا الغضب للأسف الشديد، فنقع في تلك الشركيات ونحن لا ندري. ولربما يرضى بما يغضب الرحمن، يرضى به، وهذا أيضا كله يندرج تحت صفة هؤلاء الذين جعلوا مع الله إلها آخر، فأحبوا وذلوا وخضعوا وعظموا أحدا سوى الله تبارك وتعالى. والله عزيز يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. فلذلك علينا هنا أن نجدد معاني التوحيد، نجدد معاني الإيمان، علينا أن نربي أنفسنا ونأخذ أنفسنا دائما بالدعاء والتضرع وصدق اللجأ، بأن لا يجعل ربنا في قلوبنا أحدا سواه. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك، اللهم اجعلنا لا نخاف إلا منك، اللهم اجعلنا متوكلين عليك حق التوكل، اللهم لا تجعل قلوبنا متوكلة على سواك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، من أهل الإيمان بك، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، حتى لا يكون فينا ذرة شرك. الذي جعل مع الله إلها آخر، تعلموا التوحيد وتعلموا صدق اللجأ وتعلموا الاعتقاد الصافي، العقيدة الصحيحة، حتى لا تقعوا في أضران الشرك وأنتم لا تدرون. فيقول الله فألقياه في العذاب الشديد، أي فألقياه في نار جهنم. والله تبارك وتعالى كرر لفظ القياه، وهذا للتأكيد، وهذا إمعان في إيصال المعنى، كيف هو موجع. مش حاسين، مش حاسين كده، مش متخيلين واحد بيلقى في النار ويؤمر به هكذا أن يقذف به إلى جهنم والعياذ بالله، ألقيا في جهنم، القياه القياه في هذا العذاب الشديد. قال قرينه، قلنا هو شيطانه الذي وكل به، أو هو الملك على التقديرات التي ذكرناها من كلام الإمام ابن القيم، وعلى القول بأنه الشيطان الذي وكل به، يقول ربنا ما أضغيته، لم يكن لي قوة أن أضله وأضغيه، فيتبرأ منه الشيطان. انظر هذا شأن أهل الباطل دائما، يغون ويلهون ويبعدون ثم يتبرؤون، وهذا شأن الدنيا ابتداء، إنها تغر ثم تضر ثم تمر، وهذا شأن الشيطان. إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء، إني بريء منك، إني أخاف الله. هكذا صاحب السوء يتبرأ منك، لا يقف معك عند النوازل، هكذا افهم وافهمي حتى لا نكون أعوان الشيطان، فلا تكونوا من حزب الشيطان وأنتم لا تدرون، ولا تكونوا من أعوان الشيطان على الناس، لا تكن عون الشيطان على أخيك. يقول ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، كان في نفسه ضالا، هو اللي ضال، هو الذي تقبل الباطل، هو الذي عاند الحق. أنا كل الذي صنعته أن وسوست له. قال الشيطان كما ذكر الرحمن: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى ليس للشيطان سلطان على بني الإنسان، فالذي يتصور أن الشيطان هو الذي يحركه ويتلبس به، وإذا كان من مس شيطاني له أنه هو الذي يقوده ويسلب إرادته، هذا باطل. ليس للشيطان سلطان على بني الإنسان، كل سلطانه قال الشيطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين ضيعتم أنفسكم بأنفسكم. ما أنا بمصرخكم لن أنجدكم، لن أغيثكم، وما أنتم بمصرخي ولا أنتم تستطيعون أن تصنعوا هذا لي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى للإنسي وقرينه الجني: لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وأقمت عليكم الحجج والبينات والبراهين، فما يبدل القول عند الله تبارك وتعالى؟ ما يبدل القول لدي؟ قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد، ألي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. استفدنا من هذه الآيات الجليلات فوائد عظام نجملها في نقاط: أن كل عمل ابن آدم يحصى عليه ويكتب. والفائدة الثانية: وجوب الحذر من القول أو الفعل السيء فأمسك عليك لسانك. الأمر الثالث: إثبات اسم جهنم اسما من أسماء النار. الفائدة الرابعة: تلك الصفات التي توقفنا عندها ملية، إنها صفات أهل النار، فيجب معرفتها والحذر منها وتجنبها، فيجب معرفتها والحذر منها وتجنبها. الفائدة الخامسة: تحريم اتخاذ آلهة أخرى مع الله، وأن من فعل ذلك فهو كافر، مصيره جهنم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. الفائدة السادسة: أن الشيطان يتبرأ ممن عبده وأطاعه. الفائدة السابعة: أن الله قد أنذر المكذبين بإرسال الرسل وإنزال الكتب. الفائدة الثامنة: أن الله منزه عن الظلم. ثم قال تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فيخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. وقد ذكرنا أن الإمام ابن القيم ذكر أن هذا المعنى هل من مزيد أي أن النار تريد الأكثر. ذكرنا أن الحديث الصحيح يعارض قول من قال أنه ليس هناك من مزيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك. وكيف يضع الله تبارك وتعالى قدمه؟ هذا على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، نقر بما أثبته الله لنفسه ونمرها كما جاءت من حيث الكيفية، فالكيف مجهول. فيضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها عن بعض وتستغيث تقول قط قط عزتك وكرمك، خلاص خلاص هكذا. فبين الحديث الصحيح أن جهنم تتطلب المزيد والمزيد والمزيد، والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منها، نسأله تبارك وتعالى أن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا ممن أزلفت لهم الجنة غير بعيد. اللهم اجعلنا من أهل الحفظ والأوبة والخشية بالغيب، وارزقنا ربنا قلوبا منيبة، وارزقنا ربنا من يقول لنا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ربنا علمنا وفهمنا وبصرنا وارزقنا العمل بما علمنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.